الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال بعض التطبيقات لقرينة الحكمة، يذكر قدس سره في هذا المقلد مجموعة من التطبيقات لقرينة الحكمة. التطبيق الأول: تطبيق قرينة الحكمة لاستفادة الوجوب من صيغة الأمر. بيان ذلك: وقع الكلام بين الأعلام في منشأ استفادة الوجوب من صيغة الأمر. ذكرنا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. وقع الكلام في بيان منشأ استفادة الوجوب من صيغة الأمر. وجدت عدة اتجاهات. الاتجاه الأول سبق بيانه في الحلقة الأولى، وأيضا عند الحديث عن صيغة الأمر في الحلقة الثانية. ذكرنا أن منشأ دلالة صيغة الأمر على الوجوب هو التبادر، ومعنى ذلك أو الدليل هو التبادر، ومعنى ذلك أن الذهن ينسبق من صيغة الأمر إلى الوجوب، والتبادر يكشف عن الوضع كشفا النيه، بمعنى أن الواضع وضع صيغة الأمر للدلالة على الوجوب، وهذا معنى ما يقال أن منشأ الدلالة هو الواضع، والدليل على ذلك هو التبادر. هذا هو الاتجاه الأول وقد تقدم. هناك اتجاه آخر يرى أن منشأ الدلالة ليس هو الواضع، إذ قد يدعى أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الذي ينسجم مع الوجوب وينسجم مع الاستحباب، وليست موضوعة للنسبة الطلبية بدرجة الإلزام، إنما موضوعة للنسبة الطلبية الأعم من الوجوب والإلزام. إذن كيف نستفيد الوجوب من صيغة الأمر؟ قال: بواسطة الإطلاق ومقدمات وقرينة الحكمة، وذلك من خلال الالتفات إلى هذه المقدمة، أن الوجوب والاستحباب يشتركان في الدلالة على الطلب، والمائز بينهما أن الاستحباب أخذ فيه قيد لم يؤخذ في الوجوب. ما هو هذا القيد؟ الترخيص في الترك، جواز الترخيص،
فالاستحباب يدل على أمرين، الأمر الأول أو على جزئين، الجزء الأول أصل الطلب، والجزء الثاني جواز الترخيص في الترك. الاستحباب يجوز لك أن تترك لا تفعل، بينما في الوجوب لم يؤخذ هذا القيد، بل عدم الترخيص في الترك في المخالفة الوجوب طلب مع عدم الترخيص في المخالفة، أما الاستحباب طلب مع قيد وجودي وهو الترخيص في الترك. بناء على ذلك يقال الذي يحتاج إلى مؤنة والذي فيه تقييد هو الوجوب أو الاستحباب؟ الاستحباب، إذ أن المأخوذ في الوجوب عدم الترخيص، يعني قيد عدمي، والقيد العدمي لا يحتاج أن يلحظ لأنه عدمي، بينما المأخوذ في الاستحباب قيد وجودي وهو الترخيص. بناء على ذلك يقال لو قال المولى اغسل، صيغة أمر، يقال هنا نستفيد الوجوب. لماذا نستفيد الوجوب؟ لأنه لو أراد الاستحباب لذكر القيد، وحيث لم يذكر القيد إذن هو لا يريده، ما لا يقوله لا تماما على وزني. لو كان يريد إكرام العادل لذكر قيد العدالة، وحيث لم يذكر قيد العدالة إذن لا يريد، لأنه في مقام تمام بيان مراده الجدي، فما لا يقوله لا يريده. ولما كان الاستحباب يستبطن قيدا حيث أن المتكلم لم يذكر ذلك القيد فهو لا يريده. فإن قلت كذلك في الوجوب مأخوذ فيه قيد وهو عدم ترخيص، نقول هذا قيد عدمي، والقيد العدمي لا يحتاج إلى أن يتطرق إليه. إذن كيف استفدنا دلالة صيغة الأمر على الوجوب؟ ببركة قرينة الحكمة. طبعا هذا التامون غير التام يأتيكم في الحلقة الثالثة إن شاء الله، أن هذا ليس تاما، ولهذا يذهب قدس سره إلى أن الدلالة منشأها الواضع، والدليل على ذلك هو التبادل. وهناك اتجاه ثالث يرى أن منشأ استفادة الوجوب من صيغة الأمر حكم العقل وليس قرينة الحكمة، تقريبه موكول إلى الحلقة الثالثة. قال يدل الأمر على الطلب وأنه على نحو الوجوب كما تقدم. وقد يقال بهذا الصدد إن دلالته، دلالة الأمر على الوجوب، ليست بالوضع. بأي دليل؟ بدعوى أن الأمر يدل على طبيعي الطلب الذي ينسجم مع الوجوب ومع الاستحباب، وإنما هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الطلب غير الوجوب وهو الاستحباب طلب ناقص محدود، نقصانه من جهتي أنه عبارة عن جزئين، الطلب زائد القيد الوجود، محدود لأن الطلب مقيد، وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب، تقييده بماذا؟ بالترخيص في المخالفة. ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق وقرينة الحكمة أن ما لا يقوله ما لا يذكره لا يريده. إرادة الطلب المطلق أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب. التطبيق الثاني والثالث والرابع على وزن واحد، ويحتاج منا أن نقدم مقدمة اصطلاحية. علماء الأصول قسموا الطلب إلى أقسام متعددة. التقسيم الأول تقسيم الطلب إلى طلب نفسي وطلب غيري، والفرق بينهما أن الطلب النفسي طلب الشيء لذاته، والطلب الغيري طلب الشيء لأجل غيره. مثال الأول وجوب الصلاة. وجوب الصلاة وجوب نفسي، أي أن الصلاة مطلوبة لذاتها لا لأجل واجب آخر، بخلاف الوضوء. وجوب الوضوء يعبر عنه بالواجب الغيري لأنه مطلوب من أجل الصلاة، من أجل ووجوب آخر. عندما نتأمل هذين القسمين أيهما مقيد؟ الوجوب الطلب الغيري مأخوذ فيه قيد وهو لأجل غيره، طلب الشيء لأجل غيره. فلهذا يقال في المقام لو دار الأمر بين كون الشيء طلبا نفسيا أو طلبا غيريا على المتكلم أن ينصب قرين على التقييد وهو كلمة لأجل غيره، وحيث لم يذكر إذن لا لا يريد. التطبيق الثالث تقسيم الطلب إلى تعييني وتخييري، والفرق الطلب التعييني يعني طلب شيء معين بحد ذاته كوجوب الصلاة، والطلب التخييري هو الذي يطلب على سبيل البدل، نظير ماذا؟ وجوب الكفارة يدور أمرها بين إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين على نحو البدل، على نحو التخيير إما وإما. بمعنى إذا لم تعتق فيجب عليك إما الإطعام وإما الصوم، يجب عليك الصوم إذا لم تعتق ولم تطعم، يجب عليك الإطعام إذا لم تصوم أو تعتق، وهكذا. وهذا معنى على سبيل البدل والتخيير. أيهما مأخوذ فيه قيد؟ الوجوب التخييري. ما هو القيد؟ سبيل البدلية، سبيل التخيير. فإذا دار الأمر أنه طلب تعييني أو طلب تخييري بدلي، نقول حيث لم يذكر القيد وهو التخييرية أو البدلية إذا لا يريده، فنحمل الطلب على كونه طلبا تعييني إلا أن يذكر القيد، وهو قيد إذا لم تطعم، يعني على سبيل البدل. إذا دار الأمر بين كونه نفسيا أو غيريا يحمل على نفسي. على النفسية. دار الأمر بين كونه تعييني أو تخييريا يحمل على تعيين دون التخيير. لماذا؟ لأن تلك فيها مؤنة زائدة يحتاج إلى أن يذكرها المتكلم، وحيث لم يذكرها إذا لا يريدها. وقس على ذلك التطبيق الثالث والأخير وهو العيني والكفائي. الطلب العيني طلب الشيء بعينه، والطلب الكفائي وهو الطلب إذا لم يقم به الغير. وجوب الصلاة طلب عين موجه إلى عين المكلف، يعني هو واجب قام به الغير أو لم، لا لا ارتباط له بالغير. أما الطلب الكفائي إذا لم يقم به الغير كتجهيز الميت، تجهيز الميت وجوب كفائي، يجب علي تجهيز الميت إذا لم يقم به المكلف الآخر. لو دار الأمر جهزوا موتاكم، صيغة أمر طلب، دار الأمر أنه واجب عيني أو واجب كفائي، حيث لم يذكر القيد وهو إذا لم يقم به الغير، إذا لم يقم به المكلف الآخر، نحمله على كونه عينيا. إذن هذه الكفائية والتخييرية والغيرية بما أنها تشتمل على مؤنة زائدة يحتاج المتكلم أن يذكرها، وحيث لم يذكرها إذن لا يريدها. فالأصل الأولي أن يحمل الطلب أو الأمر على كونه عينيا أو كونه نفسيا أو كونه تعيني. واضح التطبيق؟ تامة غير تامة. وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري. فالأول هو طلب الشيء لنفسه، والثاني هو طلب الشيء لأجل غيره. لما لا يقال لنفسه أيضا غير؟ وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري. فالأول طلب شيء، لماذا لا يقال معين غير فيحتاج إلى بيان؟ والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير. وانقسامه إلى عيني وكفائي، فالأول طلب الشيء من المكلف بعينه لما لا يقال قيد، والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل بدل. وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا تعينيا عين، ويقال في توضيح ذلك أن الغيرية تقتضي تخييل وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير، والتخييرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤتى بالآخر، والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأتي الآخر بالفعل. وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها. تنفى بأي شيء؟ بقرينة الحكمة، يعني ما لا يذكره ما لا يقوله لا يريده، فيثبت المعنى المقابل لها. المعنى المقابل للنفس الغير، التعين يقابله التخيير، العين يقابله الكفاية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الإطلاق. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث العموم، والكلام يقع ابتداء في مطالب ثلاثة. المطلب الأول تعريف العموم، المطلب الثاني أنحاء إفادة العموم، المطلب الثالث دفع توهم، المطلب الأول ما معنى العموم. العموم هو الاستيعاب والشمول. يحصل الاستيعاب والشمول عن أحد طريقين. الطريق الأول عن طريق قرينة الحكمة. ماذا تنتج لنا قرينة الحكمة؟ الاستيعاب والشمول. فإذا قيل أكرم العالم بواسطة قرينة الحكمة نثبت أن المراد الجدي للعالم من؟ طبيعي العالم، فيكون الحكم مستوعبا شاملا لجميع أفراد العالم. وهذا معناه أن الحكم في مرحلة المراد الجدي ينحل إلى عدة أحكام بعدد أفراد الموضوع، بعدد أفراد العالم. إذن هذا الاستيعاب، هذا الشمول، كيف حصلنا عليه؟ بواسطة قرينة الحكمة. ما لا يقوله لا يريد. الاستيعاب والشمول المستفاد بواسطة قرينة الحكمة اصطلحنا عليه الإطلاق. إذن الإطلاق ما هو؟ استيعاب وشمول مستفاد من قرينة الحكمة. وعندنا استيعاب وشمول يستفاد من اللفظ، يكون مدلولا لللفظ، وهذا هو العموم. إذن هناك نقطة مشتركة بين الإطلاق والعموم، كلاهما استيعاب وشمول. الفرق أن الإطلاق استيعاب بواسطة قرينة الحكمة، أما العموم استيعاب بواسطة اللفظ، مدلوله اللفظ. ما معنى أن مدلوله اللفظ؟ بمعنى أن الواضع وضع ألفاظا للدلالة على العموم، للدلالة على الاستيعاب. نظير لف كل، جميع، كافة. أكرم كل عالم، هنا أكرم كل عالم يعني جميع أفراد العالم. من أين استفدنا هذا الاستيعاب لجميع أفراد العالم؟ بواسطة لفظ كل موضوع للدلالة على استيعاب جميع الأفراد، أفراد مدخولين. إذا لاحظوا الفرق بين المثالين، أكرم العالم وأكرم كل عالم. أكرم العالم استيعاب وجوب الإكرام لجميع أفراد العالم بواسطة قرينة الحكمة، وهذا هو الإطلاق. أما أكرم كل عالم استيعاب لجميع أفراد العالم لكن بواسطة اللفظ. فالعموم هو استيعاب وشمول مدلول عليه باللفظ. قال الاستيعاب والشمول تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ، وهذا هو الإطلاق. وأخرى يكون مدلولا لللفظ، وهذا هو العموم. فالأول كاستيعاب الحكم وجوب الإكرام الوارد على المطلق، وجوب الإكرام الوارد على العالم، والعالم موضوع لمن؟ لطبيعي العالم، لأفراده. فإذا قيل أكرم العالم اقتضى اسم الجنس وهو عالم استيعاب وجوب الإكرام، استيعاب وجوب الإكرام، وجوب الإكرام يعني الحكم لأفراد العالم. إلا أن هذا الاستيعاب والشمول ليس مدلولا لله، إنما استفيد بقرينة الحكم. وإنما الكلام يدل على نفي القيد، نفي القيد يعني عدم لحاظ قيل وهو قيل عدالة مثلا. ومن لوازم ذلك يعني عدم لحاظ القيل انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق إلى ماذا؟ على ينحل على جميع أفراد. وهذا معنى ما قلنا أن الحكم ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الموضوع. لو كان عندنا 100 فرد من العالم إذن عندنا 100 حكم 100 وجوب. والثاني من هو الثاني؟ الذي استفيد بواسطة اللفظ هو العموم، كما في قولنا أكرم كل رجل، فإن كل هنا تدل بنفسها على الاستيعاب. المطلب الثاني، إذن اتضح الفرق بين الإطلاق والعموم. المطلب الثاني أنحاء إفادة العموم. كيف تجيد العموم؟ تارة يفاد بنحو المعنى الاسمي يعني الاستيعاب، مفهوم الاستيعاب. الاستيعاب معنى اسمي أو حرفي؟
اسمي.
وذلك من خلال الأدوات كل، جميع، كافة. فإذا قيل أكرم كل عالم نستفيد الاستيعاب بالمعنى الاسمي. وبعبارة أخرى لفظ كل وضعها الواضع للدلالة على الاستيعاب بالمعنى الاسمي. كيف كنا نقول مادة الأمر موضوعة لمن؟ للطلب بالمعنى الاسمي. مادة النهي موضوعة للزاجر بالمعنى الاسمي. هنا نقول كل موضوعة للاستيعاب بالمعنى الاسمي. صيغة الأمر موضوعة لمن؟ للنسبة الطلبية بالمعنى الحرفي، لأن النسبة معنى حرفي. هنا أيضا عندنا استيعاب بالمعنى الحرفي ونعبر عنه النسبة الاستيعابية، وذلك من خلال هيئة الجملة. الهيئة معنى حرفي نسبي. هيئة الجملة المحلات بالألف واللام، نظير ماذا؟ أكرم العلماء الداخل على الجمع وليس الداخل على المفرد. أكرم العلماء فيما لو قلنا هيئة الجملة وهي الألف واللام الداخل على الجمع، هنا وضعها الواضع للدلالة على ليس على الاستيعاب، على النسبة الاستيعابي، لأن مدلول الجملة مدلول حرفي نسبي. إذا تارة نعبر استيعاب وأخرى نعبر نسبة استيعابية. استيعاب بالمعنى الاسمي إذا كان مدلولا لكل، لجميع، لكافة، للفظ عموم، أكرم عموم العالم، جميع العالم، كل عالم. والنسبة الاستيعابية مدلولة لمن؟ لهيئة الجملة المحلات بالألف واللام. المطلب الثالث وهو تقريبا دفع وهم، دفع توهم. حاصله أسماء العدد هل من أدوات العموم أم لا؟ أسماء العدد نظير ماذا؟ 10، أكرم 10 رجال. اسم العدد كلفظ 10 هل من أدوات العموم أم لا؟ وبتعبير آخر لفظ كل لا إشكال أنه من أدوات العموم. ما معنى من أدوات العموم؟ يعني موضوع للاستيعاب، لاستيعاب مدخولها. ما هو مدخولها؟ كل عالم، عالم يسمى مدخول الأداء، استيعاب مفهوم أفراد مدخولها. أكرم كل عالم يعني كل تستوعب جميع أفراد العالم. لفظ عشرة من أدوات العموم أم لا؟ اتفق الأعلام أن أسماء العدد ليس من ألفاظ العموم، وبالتالي يكون عموم أو لا يكون عموم؟ لا يكون عموم، مع أنه يدل على الاستيعاب أو لا يدل على الاستيعاب؟ يدل على الاستيعاب. فإذا قيل أكرم عشرة يعني يدل على الاستيعاب. فمن هنا توهم البعض بما أن لفظ عشرة يدل على الاستيعاب إذن هو من ألفاظ العموم. سيدنا السيد قدس سره السيد الصدر يريد أن يدفع هذا الوهم، يقول صحيح أن عشرة تدل على الاستيعاب ولكنها ليست من أدوات العموم، فليست عموما. كيف ندفع ذلك؟ يقول ليس كل استيعاب هو عموم. الاستيعاب على نحوين، عندنا استيعاب ذاتي واقعي واستيعاب ليس واقعي. ما يدخل ضمن دائرة العموم هو الاستيعاب غير الواقعي، أما الاستيعاب الذي يكون على نحو أنه صفة واقعية هذا لا يسمى عموم. مثاله لفظ عشرة. لفظ عشرة صحيح لا بأس نسلم أنها تدل على الاستيعاب، ولكن هذا الاستيعاب يعد صفة واقعية للفظ عشرة. عشرة تستوعب وحداتها. العشر عبارة عن كم واحد؟ مكرر الواحد عشر مرة، فالعشر عبارة عن عشر وحدات، فلفظ عشرة يستوعب وحداته العشر، ولكن هذا الاستيعاب استيعاب واقع على نحو أنه صفة واقعية، تماما كما لو أقول من صفات العشرة أنها تنقسم على اثنين. هذه صفة ماذا؟ صفة واقعية للعشرة، صفة أنها تنقسم على اثنين، أو أنها تنقسم على نفسها، أو تنقسم إلى متساويين، هذه صفات واقعية للعشرة. كذلك الاستيعاب يعد صفة واقعية لأن العشرة تستوعب وحداتها العشر، هذه صفة واقعية للعشرة. أما كل صحيح تستوعب، ولكن الاستيعاب ليس صفة واقعية لكل، إنما جاء الواضع ووضع لفظ كل استيعاب. فالاستيعاب المدلول عليه بلفظ كل ليس صفة واقعية، جعل اعتبار وضعا. أما العشرة استيعابها صفة واقعية. لا يمكن تجريد الاستيعاب عن لفظ عشرة. هل يعقل أن نجرد الانقسام إلى متساويين عن لفظ العشرة؟ عن العشرة لا يمكن، يستحيل أصلا. كما يستحيل تجريد الحرارة عن النار، كذلك يستحيل تجريد الانقسام إلى متساويين عن العشرة. وهذا منبه عنها صفة واقعية وليس أمرا وضعيا. إذا نحن عندما نبحث مبحث العموم، العموم صحيح أنه استيعاب، لكن لا نريد كل استيعاب، نريد خصوص الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. والاستيعاب في العشرة هو استيعاب على نحو أنه صفة واقعية، ولهذا هو ليس عموم، لأننا نريد بالعموم الأدوات الموضوعة للدلالة على الاستيعاب وليس بما هي أمور واقعية. إذن فرق بين كل وبين عشرة، لفظ كل وضعت للدلالة على الاستيعاب، أما لفظ عشرة ليست موضوعة للدلالة على الاستيعاب، هي بنفسها تدل على الاستيعاب.
لفظ 70 مثلا،
نعم
لفظ 70 ترى يدل على الاستيعاب.
جميع الأعداد، جميع الأعداد استيعابها ليس من باب أنها مدلولة لللفظ.
استغفرنا 70 مرة،
نعم
إلا إذا قصد الكثرة،
يقصد منها الكثرة.
جميع أسماء العدد 70 يعني مكرر الواحد 70 مرة،
يقصد منها الكثرة حتى 100 2000.
هو بما أنه عدد، بما أنه عدد، والمنبه على ذلك أن كل تدخل على العدد، يقال أكرم كل عشرة رجال، لهذا نحتاج للاستيعاب المدلول باللفظ إلى أدوات العموم.
لكن العرب قد وضعت 70 أو 1000 مثلا معناها وضعت للكثرة المتعدية للعدد المنصوص عليه بالسبعين، فعند مثلا في الجملة أحد مدلولاتها 70 أو 1000 الكثرة المطلقة فتكون مساوية أو مساوقة لكل أو جميع.
لا
عشرات،
إذا لم تتكلم عن العدد 70 بما هو عدد.
نعم.
فبالتالي خرجنا عن محل الكلام. قال وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة. لاحظوا معي هذا الفرق، لم يذكر هنا قدس سره. عشرة تستوعب أفراد نفسها أو أفراد مدخولها؟ لا، أفراد نفسها. عشرة يعني عشر وحدات، أما كل أفراد مدخولها، وهذا هو الفرق بين كل وبين عشرة. عشرة تستوعب نفسها، أما كل تستوعب أفراد ما تدخل عليه، أفراد العالم، أفراد مفهوم آخر وليس أفراد مفهومها. عيد من دليل في الفرق بين عشرة وبين كل. عشرة تستوعب نفسها، أما كل تستوعب أفراد مدخولها. نحن عندما نقول عموما ماذا نريد بالعموم؟ نريد استيعاب مفهوم أفراد آخر. إذن عشرة يصدق عليها التعريف العموم أو لا يصدق؟
لا يصدق.
العموم ما هو؟ العموم هو استيعاب أفراد مفهوم آخر. أكرم كل عالم، كل تستوعب تستوعب أفراد مفهوم العالم، أما عشرة تستوعب وحداتها، وحدات نفسها. إذن صحيح عشرة استيعاب، ولكن استيعاب نفسها، أما كل استيعاب أفراد مدخولها. فرق بينهما، والعموم هو الأول دون الثاني. العموم هو ما يستوعب أفراد مفهوم آخر، والعشرة تستوعب مفهوم آخر أو أفراد نفسها. وحداتها، وحدات يعبرون عنها، عشرة عبارة عن عشر وحدات. يقول رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما، لأن هذا الاستيعاب للعشرة صفة واقعية للعشرة، فإن كل مركب يستوعب أجزاء نفسه. أنا بنظري الناس لم يتطرق إلى هو صالح، لم يتطرق، لكن الآن أنا أؤوله. وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين، يعني كما أن الانقسام إلى متساويين صفة واقعية للعشرة، كذلك الاستيعاب صفة واقعية للعشرة. فكما أنه صفة واقعية وليس داخلا في مدلول اللفظ، كذلك الاستيعاب. إذن الحاصل، قد يقال ماذا يريد أن يصل إليها السيد؟ يريد أن يصل إلى أنه فرق بين أدوات العموم كلفظ كل، كلفظ جميع، كلفظ عامة، كلفظ كافة، وبين أسماء الأعداد. ينتقل بعد ذلك إلى مطلب جديد يرتبط بأدوات العموم ونحو دلالتها. لا إشكال ولا ريب أن أدوات العموم موضوعة للدلالة على الاستيعاب، ولكن أداة العموم كل موضوعة لأي شيء؟ موضوع للاستيعاب، ولكن استيعاب ماذا؟ احتمالان ثبوتيان. الاحتمال الأول أن لفظ كل، وقس عليها لفظ جميع وكافة وعامة، أن لفظ كل موضوعة لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق المفهوم عليه. فإذا قيل أكرم كل عالم، لفظ كل تستوعب جميع من يصدق عليه أنه عالم، إذن هي موضوعة لاستيعاب جميع ما يصدق عليه المفهوم. احتمال ثاني أن لفظ كل موضوعة لاستيعاب أفراد ما يراد من المدخول، لا ما ينطبق عليه المدخول. فإذا قيل أكرم كل عالم، لفظ كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول. بمعنى إذا كنت تريد من العالم طبيعي العالم، إذن كل تستوعب جميع أفراد طبيعي العالم، وإذا كنت تريد من العالم العالم العادل، إذن تستوعب جميع أفراد العالم العادل. ما هو الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ في الاحتمال الثاني، وهو أن لفظ كل موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول، أكرم كل عالم، ما هو المدخول؟ مدخول الأداة عالم. نقول أولا عليك أن تحدد ما هو مرادك من العالم. إذا حددت ما هو المراد من العالم، كل تستوعب ما تريد. إذن هنا قبل أن تستوعب كل، عليك أن تحدد مرادك من المدخول. تريد من عالم طبيعي العالم أو العالم العادل. هنا حتى أحدد المراد من عالم أجري قرينة الحكمة. أجري قرينة الحكمة ويثبت أن المراد الجدي من عالم هو طبيعي العالم. بعد ذلك آتي وأقول إذن كل تستوعب جميع أفراد طبيعي العالم. إذن لو أخذنا بالاحتمال الثاني، أولا ماذا نحتاج؟ أن نجري قرينة الحكمة قبل الاستيعاب. لماذا؟ وجه التوقف ما هو؟ لأن الواضع وضع كل لاستيعاب ما هو المراد من المدخول. إذن ما هو المراد من المدخول؟ كيف نثبت المراد؟ بقرينة الحكمة. وهذا معنى أن استفادة العموم في طول إجراء قرينة الحكمة. أولا نجري قرينة الحكمة لماذا؟ لتحديد المراد. بعد ذلك كل تستوعب. استفدتم جيدا؟ واضح النقطة شيخنا؟ أما بناء على الاحتمال الأول، الاحتمال الأول ماذا يقول؟ أن لفظ كل تستوعب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. لفظ العالم صالحة لأن تنطبق على طبيعي عالم. إذا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. إذا بناء على الاحتمال الأول لا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة. بناء على الاحتمال الثاني نحتاج أن نجري قرينة الحكمة. لماذا نحتاج؟ لأننا أولا لابد أن نحدد المراد من مدخول الأداة من لفظ عالم. وكيف نحدد المراد؟ بواسطة قرينة الحكمة. إذن احتمالا أيهما الصحيح؟ هل استفادة العموم تتوقف على قرينة الحكمة أو لا؟ وبعبارة صياغية، هل قرينة الحكمة في طول استفادة العموم أو لا؟ صاحب الكفاية يقول كلاهما ممكن من الناحية الثبوتية، ولكن الكلام من الناحية الإثباتية. نقرأ هذا المقدار. قال لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالواضع. ما معنى بالواضع؟ يعني وضعها الواضع للعموم، مثل كلمة كل وجميع كافة عامة من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب. غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالواضع هي أن إسراء الحكم وجوب الإكرام إلى تمام أفراد مدخول الأداة، مدخول الأداة عالم، يعني إلى أفراد العالم، في قولنا أكرم كل عالم. التفتوا، هل يتوقف على إجراء ما معنى إجراء الإطلاق؟ يعني على قرينة في المدخول، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة وتتولى الأداة بنفسها دور تلك القرينة وهو إفادة الاستيعاب. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية الثبوتية. لماذا؟ لأن أداة العموم فيها احتمالان. الأول، إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول وهو التوقف على إجراء قرينة الحكمة لتحديد المراد أولا، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة. ما هو مرادك من عالم؟ هل طبيعي العالم أو العالم العادل؟ إذا أجري قرينة الحكمة. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، يعني موضوعة لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. عالم صالح لأن ينطبق على طبيعي العالم من دون قرينة الحكمة. تعين الوجه الثاني وهو عدم التوقف على قرينة الحكمة، لأن المدخول وهو عالم مفاده الطبيعة طبيعي العالم، وهي الأداة صالحة للانطباق على تمام الأفراد، فيتم تطبيق الأداة كذلك بتوسط الأداة مباشرة ومن دون الحاجة إلى قرينة الحكمة. طب هذا في مقام الثبوت، في مقام الاستظهار والإثبات استظهر الوجه الثاني عدم التوقف. فتمة الكلام في الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.